ينابيع الرحمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل حديثنا عن الأداية المباركة ومنها دعاء الجوشن الكبير، حيث حدثناكم عن مقاطع متسلسلة منه، ونحدثكم الآن عن أحد مقاطعه الذي ورد فيه: يا من العظمة والكبرياء رداؤه، يا من لا ترد العباد قضاءه، يا من لا ملك إلا ملكه، يا من لا عطاء إلا عطاؤه. بهذه الفقرات يختم أحد مقاطع الدعاء، وهي فقرات نبدأ الحديث عنها الآن، ونستهل ذلك بعبارة يا من العظمة والكبرياء رداؤه، فماذا نستلهم منها؟ أيها الإخوة والأخوات، إن العظمة والكبرياء تشتركان في صفة وتفترقان في أخرى، حيث يجمعهما جلال الله تعالى وهيبته. إن العظمة من تعظيم الشيء قبالة الدونية، وأما الكبرياء فقبالة الصغر، إلا أن هذين المصطلحين قد غلبا على صفات الله تعالى وانفرد تعالى بهما كما هو واضح، وبكلمة أكثر وضوحا بمقدورنا مثلا في نطاق التجربة البشرية، أن نلاحظ أن فلانا عظم موقعه الاجتماعي مقابل من لا موقع له، أو من يملك موقعا عاديا أو دونيا. وأما الكبرياء فإن العبارة هي من الكبر مقابل الصغر، كما لو قلت إن فلانا كبر علمه مقابل من صغر وضؤل علمه. من هنا إذا نقلنا هاتين الصفتين من نطاقهما البشري إلى ساحة الله تعالى، فإن الدلالة الجوهرية لمعنى العظمة والكبرياء تأخذ مداها غير المحدود، أي المطلق، فيما لا يمكن المقارنة بطبيعة الحال بين ما هو مطلق وما هو نسبي. والآن مع ملاحظة هذا الجانب نتجه مستمعينا الكرام إلى الصورة الاستعارية التي نسجها الدعاء، وهي أن العظمة والكبرياء هما رداؤه تعالى، أي أن الدعاء خلع طابع الرداء على العظمة والكبرياء، فماذا نستلهم من هذه الاستعارة الفنية؟ واضح أن الرداء هو المظهر للشخصية في نكات التجربة البشرية، فإذا نقلناها إلى الساحة المقدسة فهذا يعني أنهما مظهران من المظاهر المطلقة لصفاته تعالى بما لا خفاء فيهما، من حيث انعكاساتها على الإبداع الكوني لله تعالى، يستوي في ذلك أن تكون الإنعكاسات المذكورة في نطاق ما هو طبيعي من الوجود أو ما هو روحي منه، مثل هيمنته تعالى على البشر والملائكة. بعد ذلك نتوجه مستمعين الكرام إلى عبارة يا من لا ترد العباد قضاءه. هذه العبارة هي نمو عضوي إذا صح التعبير لسابقتها، بمعنى أنه تعالى من خلال هيمنته على الوجود فإنما رسمه أو أبدعه أو جعله قانونا لا سبيل إلى رده البتة، حيث لا يمكن للبشر ولا سواه رد ذلك كما هو واضح. بعدها نتجه مستمعينا إلى عبارتين ختم بهما مقطع الدعاء وهما: يا من لا ملك إلا ملكه، يا من لا عطاء إلا عطاؤه. إن هاتين العبارتين بدورهما امتداد للسابق وتجانس بينهما من جانب آخر. أما كونهما امتدادا للسابق فلأن الملك هو إبداعه الكوني كما أشرنا قبل قليل، بصفة أن هيمنته على ذلك تعني ملكه بطبيعة الحال، وهذا يعني أيضا ألا ملك لسواه، ولذلك حصر الدعاء هذا الملك بأداة الاستثناء التي هي إلا يشير بها إلى هيمنته المطلقة. وأخيرا مستمعينا نواجه عبارة يا من لا عطاء إلا عطاؤه. هذه العبارة تظل من الوضوح بمكان، وذلك لارتباطها بالعبارة السابقة عليها وهي يا من لا ملك إلا ملكه. فما دام الله تعالى مالكا فإن عطاءه ينحصر عنده تعالى، حيث لا عطاء إلا ممن له ملك، ومن هنا لا يمكن أن نتصور وجود عطاء لغير الله تعالى. يستوي في ذلك أن يكون العطاء ظاهرة مادية أو روحية. إذن مستمعينا الأفاضل، أمكننا أن نتبين جانبا من الفقرات التي انتظمها مقطع الدعاء، سائلين الله تعالى أن يمدنا بعطائه ورحمته وأن يوفقنا إلى ممارسة مهمتنا العبادية والتصاعد بها إلى النحو المطلوب. Thank you.